بيت المرموس ما ندم بجد يا ابن الحسين سيد انصبك في جاي سليل الطاهرين ضاقت العروس ما ندم بجد يا ابن الحسين سيد انصبك في جاي سليل الطاهرين يا مسموم يا مبروم يا مسموم يا ابن الحسين
يا أسد بغداد يومك بالقلب يسعر لهيب ذكرانا بيوم جدك من وقع بالقف سليم وصوت من شيعتك نادى بالبراج والنحيب فرقتك يا ابن الصميدة جرح فينا ما يطيب فرقيتك يا ابن الصميدة جرح فينا ما يطيب يا أمل هاي البرايا ما نحب ذكرى السنين ضاقت الأرض وسمانة دبجت يا ابن الحسين يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين يا سليل الطاهرين
العروس ما ندم بجد ابن الحسين سيد انصبك في جاي سليل الطاهرين ضاقت العروس ما ندم بجد ابن الحسين سيد انصبك في جاي سليل الطاهرين يا مسموم يا مبروم يا مسموم يا ابن الحسين
يا رجال مقيدينك بالحديد من الجفوف عاش يا مولاي كثروا وانت بالليث الخفوف انت صح مسجون لكن سجدتك حد السيوف قطعت ارقاب الاعادي وهشمت عزم الالوف قطعت ارقاب الاعادي وهشمت عزم الالوف يا جبل عال وشموخك للأبد لا ما يلين ضاقت الأرض وزمانة دبجت يا ابن الحسين يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين يا سليل الطاهرين
ضاقت الأرض وزمانة دبجت يا ابن الحسين سيد انصبك في جاي سليل الطاهرين ضاقت الأرض وسمانة دبجت يا ابن الحسين سيد انصبك في جاي سليل الطاهرين يا مسموم يا مبروم يا مسموم
صبح العالمية الإسلامية في إيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسحار أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتحابون بالله الذين يكونون أحب عباد الله سبحانه وتعالى إليه أولئك الذين يكونون أماما بأهل الأرض من عقوبة الله. الآخر هي أساس الحب لله والتعلق بعيدا عن مصالح الدنيا ومصالح المال والجاه والحسد والنسب وكل هذا، وإنما المقياس الأساسي الذي جعلهم يتحابون وجعل الواحد منهم يتعلق بالآخر إنه حب الله المتحابون المتعلقة بكونهم بالمسجد لهم متعلقة بالمساجد المساجد التي هي مكان ذكر الله سبحانه وتعالى ومكان التعبد لله سبحانه وتعالى. تجد قلوبهم متعلقة بهذه الأماكن يرتادونها ويذهبون إليها من أجل ما؟ من أجل أن يذكروا الله وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى المستغفرون بالأسحار. هذا وقت السحر الذي قد يكون من أحب الأوقات للعبادة، يستغفرون الله سبحانه وتعالى كناية عن قيامهم بالليل وقيامهم بصلاة الليل وقيامهم بالاستغفار. أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم صرفت العقوبة عنهم، صرفت العقوبة عن أهل الأرض جميعا من أجل هؤلاء. إذن هي كرامة كبيرة ما أحرانا أن نتوجه بهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إنما يلينا من محبتك الشيء الذي يقول رسول الله في حديث آخر: أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه وأبصر وعقل وعمل. إذا هذه الصفات التي يحتويها الأناس الذين يحبهم الناس الذين الله يعطيهم من فضله الشيء الكثير، الناس الذين لا يداريهم أحد من ذريته في حب الله سبحانه وتعالى من نصر نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه في مفارقة جميلة لطيفة أن نلتقها بالله ومحبة الله سبحانه وتعالى. لا تنسي ولا تبعد عن خدمة المجتمع الذي يعيش فيه والنصح لهذه الأمة ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه تغاضى عما عنده من نقص أبدا. أولئك الذين يحبهم الله ويعطيهم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وآله الطيبين.
هنا تهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآيتين 20 و21 من سورة الأعراف، بصوت القارئ الأستاذ فرهيس كهرب المرسل إليها خاشعين.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربهما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما
مستمع كريم، هذه الآية تشير إلى أول وساوس الشيطان لآدم وحواء عليهما السلام بعد أن منعهما الله سبحانه وتعالى من أكل ثمار شجرة معينة. ظهر لهما الشيطان بشكل ما وأخبرهما أن الله نهاكما عن هذه الشجرة، لكن إن أكلتما منها فستكونان كالملائكة خالدين. ولم يكن آدم وحواء قد سمعا كذبا لحد ذلك الوقت، ولم يخوضا مثل تلك التجربة، ولم يعرفا عواقب ذلك. ومن هاتين الآيتين نستنتج أولا لا سلطة للشيطان على أحد، الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يفعله هو الوسوسة، والإنسان حر باختيار طريقه. ثانيا، لا ينبغي تصديق كل من يقسم بشيء فالشياطين أيضا تقسم.
الله أغفر نور العظيم
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 22 سورة الأعراف.
فدلاهما بالغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو.
على أي حال السماع الكريم، حالما تذوق آدم وحواء ثمرة تلك الشجرة حتى بدت سوءتهما تضطر لأن يسترا أجسامهما، وأخذا يواريان جسديهما بأوراق الشجر، عندها سمعا نداء ربهما يخاطبهما بما معناه: لما نسيتما ما أمرتكما به وخدعتما بكلام الشيطان؟ ألم تعلما أن الشيطان يضمر العداوة لكما، أنه يتربص بكما للانتقام منكما؟ ألا تعلمان أن الشيطان عدو لكما، أنه يتحين الفرص لإظهار هذه العداوة؟ ومن هذه الآية الكريمة نتعلم السمع الكريم أولا الستر أمر فطري، وعلى جميع البشر السعي لستر سوءاتهم منذ الطفولة بأبسط وسيلة ممكنة. ثانيا، علينا أن نتعرف على عدونا الحقيقي.
عن السهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهم السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزائنها ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
والآن أيها الكريم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 23 من سورة الأعراف.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
إن الشيطان بدلا من الاعتذار والتوبة شرع يبرر عصيانه، وليس هذا فحسب، بل إنما اعترض على العدل وحكمة الباري عز وجل. أما آدم وحواء فأحيا رغبتهما في تلافي فعلتهما، لذا أبعد الله عز وجل الشيطان عن حضرته القدسية وأحل عليه لعنته الأبدية. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. استودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم.
خلصت عمرك سيدي بالآلام، وابدا فلا نهيت، وبشمس جن خلوك دول الظلام، وانت اللي حبيت تعبدي لربك طول هذه الأيام، وبدعوتك ضويت عد سوي سر عوني بطريقك لوها، وانت العدل زرعت صفاق صبرك والصمود، ثبت فينا معنى الوجود. أمين كريم حكيم عظيم، بين العباد الله الجليل قدرته ويا عينك مخبت وصول الإسلام هبت محمد صارت تكوينك وذل العدو قدامك انت الذي ملك الخلود وثبتت فينا معنى الوجود حليم حليم حليم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الطيب والخبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز خبيث من الطيب. آل عمران 169. المحنة التي تمر بها الأمم في التأريخ لها آثار كثيرة وحصاد فوائد وحصاد وحصاد المحنة حصاد مبارك ومؤثر في بناء الأمم. لذلك من المهم أن نعي وعي نجزم الإنسان تجاوز النحن بعكس الأمة التي نرد النحن من دون وعي النحن كالمريض الذي مرض عملية جراحية هو واعي بنوع العمل وقدر الطعام محمد عمل الجراحي. أما المريض الذي يمرره بعملية جراحية هو غير واحد ضرورة العملية الجراحية يفضل عليه أن يتحمل العملية الجراحية. فنحن عملية جراحية في جسمنا عندما تتلقى المحن عن واعي وتتحمل تصبر في المحنة والتصبر. أما عندما تمر على من غير وعي من غير درك وظروف المحنة هذه الأمة ما تستطيع أن تصبر وتصمد في المحنة. بركات المحنة ومن حصاد المحنة حياة الناس أن المحنة تفرز الناس تفرز الناس. بشر هذا البشر خليط خليط من الناس فيهم الضعيف فيهم القوي فيهم الجبان فيهم الشجاع فيهم المنافق فيهم المؤمن فيهم الصالح فيهم الصالح فيهم القوي الضعيف. في ظروف النزل والعافية الناس مع بعض ما تستطيع تبين صالحا من الشيطان. والمؤمن من المنافق، والقوي الصامد من الضعيف الذي ينهار امام المصيبه والنحن. فاذا تعرضت الامه لمحنه صادمه قويه والمحنه الصح تفرز الناس على طائفتين، المنافق ينفرد عن المؤمن والمؤمن ينفرد عن المؤمن. القوي الصادق الصامد ينفرد عن الضعيف، والضعيف ينفرد عن وبتعبير القرآن الحديث ينفرد ويتميز عن الطيب، والطيب ويتميز عن الخبيث. وهذا الفرق ضروري في بناء ما ينفرد الناس إلى بعض، ما يتميز عن السيد تلك الأمة تتكون من هذا السيد. ما تقدر تنهض برسالة التوحيد ورسالة الأنبياء. وهذا الفرق الطفائف أنه يقول تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا نوع من الطيب. هناك نوع ثاني داخل الإنسان، الإنسان أيضا خبيث، الإنسان مو فاضي. حتى الإنسان الصالح، حتى الإنسان الصالح خبيث من اليقين والشك، من القوة والضعف، من الصبر والجزع، من التقوى والهوى، من القوة والضعف. إنسان عجيب خليل. هذا العجيب، هذا المعجوم الخليل، حتى لو كان إنسان صالح ما يقدر ينهض برسالة الأنبياء، برسالة الأنبياء ورسالة حتى يتصفوا، حتى يتصفوا ويزول عنه، ويزول عنه العجز والضعف والشك والريب والجزع والهوى. فإذا اتصف من هذه العناصر وبقى قوة وعلم وتقوى وفهم وبصيرة وثبات واستقامة والخير، عندئذ هذا الإنسان يقدر أن ينهض برسالة التوحيد ورسالة العدل وإمامة الصالحين على وجه. القرآن يقول لنا أن هذا الفرد أيضا يتم في المحنة، في المحنة يزول عنه الجبع، نحن تبهش عن الإنسان الجبع وتحفظ له الضر، نحن تبهش تزيل عن نفس الإنسان الضعف وتحتفظ بالإنسان، تحتفظ له بالإيمان وتبهش الشك بالنفس. هذه الكفار والكفار السلبية نفس الإنسان يكون في ظروف النفس، في ظروف الشدة والقسوة. وحقيقة نحن منطاد بالصف، نحن منطاد بالنعمة الكبيرة جدا. الصف الإنسان تصفية كاملة تبقي له الصفات الكريمة والصفات والمواهب الإلهية والقيم، وتجيل عنا والتفصيل وتنظف والتفكر من كل الأهواء والرذائل والعجز والضعف والجزع والهوى والشك والريب في ظروفها. فإذا كم تسوية صار عندنا طشمة المحفة تصفي النار نوعين من الطشمة التصفية الأولى تصفية الروحية على سطح المجتمع هذا المجتمع فيهم الصالح وفيهم الصالح فيهم القوي وفيهم الضعيف فيهم المؤمن وفيهم المنافق ونحن الصف حتى يميز الخبيث من الطيب نحن الصف الناس ويتبين ذاك المنافق واضح الذي كان يختلط بسائر الناس ويظهر ما نقدر منه وهذا المؤمن بصمود وقوته وصلاته كذلك واضح هذه التصفية التصفية الأخرى هناك نوع ثاني من التصفية وهي التصفية العملية داخل شخصية تصفية الإنسان في داخل هذه العناصر سلبية وعناصر إيجابية المحنة تصفي الإنسان وتهذبه وتشذبه كما أن الفلاح يقوم بتشديد الشجرة تهديد الشجرة الأغصان الزائدة الأوراق الزائدة النباتات الطفيلية التي تحيط الشجرة تشذب الشجرة كذلك النحل تشذب الإنسان تصلح الإنسان وتبطي للإنسان نقاط القوة وتسلب عن الإنسان نقاط الضعف هذا الباب هذا الفرق وذلك التفقي والعمل من بركات اللحظة جين ليش احنا نحتاج الى هذا الفرق وذلك الفرق ما حاجة الأمة ما حاجة الناس الى هذا الفرق وذلك الفرق انما يحتاج الناس انما يحتاج الناس الى هذا الفرق وذلك تتحقق في الأمة أن تنهض لرسالة التوحيد النهوض والقيام برسالة التوحيد عملية شاقة صعبة عسيرة للحاج إلى أمة قوية ناهضة أبطال صابرين صامدين ينتظرون يا أنتم تتصورون هذا الخليط كلهم يدخلون الجنة المجاهد وغير المجاهد الصابر وغير الصابر كلا المجاهد يدخل غير المجاهد ما يدخل الصابر يدخل غير الصابر ما يدخل وكيف ينفرد أولئك عن هؤلاء أنا أقرأ عليكم حتى أختم الحديث هذا الفرد وذلك الفرد تقول تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا فضرون كلكم دخلون الجنة الذين يتخذون وليجة من دون الله والذين لا يتخذون كلا الفرز العمدي أيضا وارد بنفس السياق وبنفس المعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستثمين البأساء انتوا تتصورون تدخلون الجنة قبل ان تمسكم البأساء والضراء انتوا بالبأساء والضراء تستحقون بالبأساء والضراء تستحقون بالبأساء والضراء ترتفعون الى مستوى الدخول فاذا البأساء والضراء والمحنة من الضرورات التأريخية في حياتنا وإذا أدخل الله تعالى أمة في محنة فإن الله تعالى يحب هذا ويعدها لشأن كبير ودور عظيم في إمامة الأرض وإمامة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين
أحبة الخير استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي شكرا لطيب الاستماع وإلى اللقاء
كتاب له على السماء
لا تقوين صلاتك. عليك بخطرك وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإن في المقصد فما فوقها مقتلة فلا ترحم بك نحو سلطانك
عن الثالثة والدقيقة 49 نقدم إليكم استفتاء. أما برنامج أيام خالدة فيقدم لحضراتكم عند 4:30. حضارة الإسلام تقدم لحضراتكم عند 4:50. أما عند 9:59 نقدم إليكم أئمة الكتاب الصوتي نقدم إليكم عند 5:08. أذان الصبح يرفع على سماعكم حسب توقيت مدينة الأقران عند 5:42. زيارة الإمام موسى الكاظم، تستمعون إلى هذه الزيارة عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:13. شكرا لحسن المتابعة، في أمان هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن مفهوم الوقف في الإسلام. نكمل هذه الحلقة وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. لحديثي عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا
سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مجددا مستمعينا، كما نرحب بسماحة الشيخ طه أزادي في البرنامج. أعزائي المستمعين، يعد الوقف أداة فعالة في تحقيق التنمية الاجتماعية، حيث يساهم في تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية في المجتمعات. لنتعرف أكثر ونعرف ما هو الدور الوقف في التنمية الاجتماعية، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان إن شاء الله. من الأخطاء من أهم الفوائد والإيجابيات في موضوع الوقف هو التأثير الاجتماعي والبعد الخيري الذي يزرع في نفوس الناس، سواء على صعيد المتبرعين الخيرين أو على صعيد من يستفيد من هذه الأمور، سواء معنويا أو ماديا. حينما تفضلتم بهذا السؤال هو سؤال جيد جدا. الحمد لله في الدين قد اجتمع البعد الفقهي في موضوع الوقف، وقد اجتمع البعد العقائدي أو العقدي، وقد اجتمع البعد الأخلاقي، وقد اجتمع البعد الاجتماعي أيضا في هذا الموضوع. عقيدة نرى من الأوقاف ما هو ما فيه يثبت عقائد المؤمنين والمساجد والسجيات، تفهيم الناس عقيدتهم، توحيدهم، امامتهم، عدلهم، نبوتهم. كذلك البعد الفقهي من تعليم الناس للاحكام الفقهيه واحكام عباداتهم ومعاملاتهم، والبعد الاخلاقي من خلال مراوده دروس العلماء وحضور دروس ماذا العلماء. وأما البعد الاجتماعي وهو المهم هو التعاطف والتماسك وحضور الشعائر الدينية وحضور الشعائر الإلهية وحضور الشعائر الحسينية، والبعد الاجتماعي في الصلوات الجماعة حضور العام، هذا من المحاضرات الكبيرة. البعد الاجتماعي في الوقف للمتبرعين للمؤسسات الخيرية والمستفيدين من هذه المبرات والمؤسسات الخيرية، هذا البعد الاجتماعي وهو التكاتف. ماذا؟ التكاتف الاقتصادي. فإذا الوقف يشمل على عدة أهمها، تشمل على التعايش المعنوي الجيد الممتاز الإيجابي، سواء على صعيد وقف المسجد أو على صعيد وقف وعلى الصعيد المادي والخيري كالمؤسسات التي توقف العمل الخيري والعمل.
أحسنتم فضيلة الشيخ، بس اسمح لي لو سمحتم بفاصل وأنا عودة لكم مستمعين. فاصل ومعتدين. نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول دور الوقف في التنمية الاجتماعية، وتحدث حول البعد الاجتماعي والفقهي والأخلاقي في أحكام الوقف، وهي تؤثر إيجابيا على المجتمع. سماحة الشيخ، هل يمكن للوقف أن يحدث تغييرا إيجابيا في حياة الأفراد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ريب الوقف يحدث بعدًا إيجابيًا في حياة الناس، إذا كان تأثيرًا على البعد هذا الوقف كالمسجد أو كحسينية. نعم، هنالك له تأثير إيجابي في نفس الناس، في هداية الناس، في تعليم الناس. والوقف كبعد بعده الخيري، نعم، هذه كده تأثير كبير. عليه كمساعدة الفقراء ومساعدة الأيتام ومساعدة المحتاجين ومساعدة المقبلين على الزواج وغيره.
نعم، هناك وردت بعض الأسئلة، إذا حبس الرجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الاستبعاد على أمل أن يسترجعها بعد القضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد القضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كسائر أملاكه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال كما تفضلتم، إذا حبس الرجل أرضه على ما يصح الوقت على أمل أن يسترجعها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الآن بعد انقضاء أجل الحبس هو ما دام لم ينوي نية الوقت، ما دام لم يعقد النية ويعقد الموضوع على أنه وقت ممكن أن يكون لديه منزل أو معنى أو أي شيء يؤجره لجماعة من هؤلاء الجماعات يعملون به بعنوان منزل أو مؤسسة خيرية. إذا هو كان قد أعطى هذا المكان فقط بعنوان ماذا؟ فقط بعنوان استفادة مؤقتة ولم ينويه بشكل دائم.
طيب، السؤال الثاني، أن الملك الذي حبسه المالك للأبد على ما يصح الوقف له، أو خلف الميت الذي أوصى بحفظ عينا للأبد لكي تصرف عوائده في الجهة التي عينها، إذا قسمه الوارث فيما بينهم كالميراث وسجلوه بأسمائهم في السند الرسمي أو ضعوه من غيرهم من دون مجوز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة الثمن وهو بيع الرقابات والمياه والأراضي المخصوصة أم لا؟
طبعا يا شكرا رجل، إن وقف الشيء في حياته أو وقف كل زمان لعمل معين لوقت معين في أو أعمال خيرية أو ما شاكل ذلك، حينما عبثوا به أنتم في مفهوم سؤالكم سؤال المستمعين أنه هؤلاء الورثة ممكن يسجلون هذا الملك باسمه، ممكن يعبثون به، ممكن يتصرفون من نفسهم، هذا لا شك ولا ريب حرمة ولا يجوز إلا اللهم إذا الحاكم الشرعي أفتى لهم بحرية التصرف، ممكن يكون ابن بنت محتاجة جدا، فالحاكم الشرعي يعطي هذا البيت أو هذا المكان له، ذلك منحق آخر، وإلا يحرم عليهم التصرف فيما وقع عليه الوصية وأحكام الوفية من
لنفترض هناك وقف شخص قطعة من أراضيه لبناء حسينية عليه، وقد تم بناء الحسينية المذكورة فيها، إلا أن يعطي الأهالي حول قسما، يعني بعض الأهالي حولوا قسما من